الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. أما بعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة المباركة، ليلة الثالث من شهر رجب المحرم لعام 43 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع الدرس من لقاءات قراءة تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي رحمه الله تعالى، وإيانا وإياكم. كنتم في المجلس الماضي وقفتم عند الآية 137، أو انتهيتم من الآية 136 من سورة الأعراف، وهي يعني صح التعبير في الكلام على ختام قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون. ما بعدها قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل، وهذا مهم جدا أن تنتبهوا له، أنه قصة موسى عليه الصلاة والسلام يعني كأنها قصتان. القصة الأولى مع فرعون منذ بعثته، يعني منذ ولادته عليه الصلاة والسلام إلى بعثته إلى غرق فرعون، ثم بعد غرق فرعون يكون الآن الحوار والكلام وما يتعلق بذلك مع من؟ مع بني إسرائيل، مع بني إسرائيل الذين الآن هم يعتبرون المؤمنون بموسى عليه الصلاة والسلام. وهذا تجدون أكثر القصص فيه كثير، وهو يشبه حالنا، عرفتم؟ ولذلك الله عز وجل يعني خلونا نقول إن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع فرعون كقصة نوح مع قومه، وكقصة عاد مع قومه، وكقصة هود مع قوم عاد، وصالح مع قوم ثمود، وشعيب مع أهل مدين، وهكذا بقية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لكن قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع بني إسرائيل تعتبر قصة مختلفة، لأنها الكلام فيها ليس مع الكفار، وإنما هو مع المؤمنين. ولكن هؤلاء المؤمنين مرة يسألون ما ليس لهم حق أن يسألوه، ومرة يفعلون أو يتركون ما يؤمرون بفعله، ومرة يتأولون بالقول، ومرة يعني يؤذون رسولهم بالكلام، وهكذا. فلاحظتم؟ فهذا الباب يعني باب مهم جدا، وأن نعرفه جيدا، لأنه بعض الناس يظن إن قصة موسى عليه الصلاة والسلام خلاص مثلها مثل باقي القصص. لا، الكلام فيها مختلف، الكلام فيها مختلف بالذات في هذه المرحلة التي وقفتم عليها، أنه بعد غرق فرعون إلى غرق فرعون، نعم كبقية قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين قبله، لكن الذي بعده خلونا نقول هو أشبه بقصة محمد صلى الله عليه وسلم مع أصحابه جميل، سواء منهم المنافقون أو الصادقون أو الأعراب، أو عرفتم؟ أيوة، يعني ينادونك من وراء الحجرات، يمنون عليك أن أسلموا، إلى غير ذلك. تلاحظون أنه فيه يعني إن صح التعبير تشابه بين هاتين القصتين. فكان موسى عليه الصلاة والسلام من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، خلونا نقول محط التحول. قصص الأنبياء السابقين كلهم أهلكوا بعذاب عام، من موسى عليه الصلاة والسلام ثم عيسى ثم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لم يهلكوا بعذاب عام. لاحظتم الفرق والتشابه؟ هذا يفيدكم كثير. لماذا؟ لأنه مثل مثلا لما يأتي الصحابة رضي الله عنهم ويقولون للنبي السلام اليهود والنصارى، النبي السلام يقول فمن؟ ليس معنى ذلك أنه ليس هناك أمم غيرهم، لكن أنتم تشابهون هؤلاء، أنتم تشابهون هؤلاء، وتفهم لماذا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذكر المغضوب عليهم، قلنا اليهود والضالين النصارى، ما ذكر غيرهم من الأمم. ما قال ليش ما قال غير أمة نوح أو أمة هود أو أمة صالح، عرفتم؟ فأنا مقصدي أنه يعني هذا باب يفيدكم في فهم القصة وما يكون منها وما يكون فيها جميل، ولماذا حذرنا أن نفعل مثل ما فعلت بنو إسرائيل، ولماذا أكثر النهي من النبي صلى الله عليه وسلم كما تقرؤون في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وغيره من الكتب التي تتحدث عن النهي عن المشابهة، يكون غالبا، ما نقول كله، لكن غالبا يكون نقد المشابهة أو نفي المشابهة أو ذم المشابهة مع اليهود والنصارى. هذا هو السبب. مقصدي أنه نفهم هذا، إذا فهمناه يسهل علينا بعد ذلك فهم يعني لماذا الله عز وجل ذكر لنا هذه القصص من قصص بني إسرائيل بعد غرق فرعون، أن هذا هو الذي ستقع فيه هذه الأمة بشكل أكبر. وإن كان ربما بعض الأمة قد يقع في ما وقع فيه قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح، لكن الأكثر يقعون في يعني خلونا نقول يعني أكثر ضلال هذه الأمة ليس هو في الشرك الصريح، وإنما هو في وسائل الشرك، وهذا هو الذي يظهر من قصص بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. تمام؟ طيب أنا بس أعطيتكم المقدمة هذه حتى تكون الصورة واضحة وحتى تعرفوا إيش الفرق بين قصتي موسى عليه الصلاة والسلام. خلونا نقول قصة موسى ما قبل الغرق، قصة موسى ما بعد الغرق. فما بعد الغرق مع بني إسرائيل، وما قبل الغرق مع فرعون وملائه، سواء قلنا أنهم من بني إسرائيل أو قلنا أنهم من أمة أخرى أو غير ذلك، على الخلاف الموجود عند المؤرخين لا بالنسبة لنا لا يؤثر كثير في المعنى. قال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. يقول الشيخ رحمه الله وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون، يقول في الأرض، يعني كانوا يستضعفون في الأرض المعمول به المحذوف، يستضعفون أين؟ يستضعفون فعل مضارع والفاعل ها محذوف لأنه مبني للمجهول، يستضعف فرعون بني إسرائيل، جميل، فالمفعول به بني إسرائيل. طيب هذه الجملة الآن تحتاج إلى متعلق، تحتاج إلى متعلق وهو إنه أين يستضعفون؟ في الأرض، فهمتم؟ فمحذوف. الشيخ دائما يحرص على ماذا؟ على بيان المقدر من الجملة المحذوف، على بيان المقدر من الجملة المحذوف. فهذه تفهمونها لأنها ترد في كلام المفسرين كثير، وانت ما تعرف يعني بالذات مثل الجلالين تقرأ فيه وتجده مثل كذا، يقول لك يستضعفون في الأرض. ليش في الأرض؟ يعني هو معمول الاستضعاف هنا يتعلق الجملة يستضعفون في الأرض. طيب يقول أي بني إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب، لأنه مذكور مفصل قبل. قال أورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها، مشارق الأرض ومغاربها. طبعا الكلام هنا طويل مختلف فيه إيش هي الأرض، جميل، لكن الشيخ يعني كما ذكرنا لكم في إجماله يخرج من هذا الخلاف ويرجح القول ويستمع. يقول والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها مستضعفين أذلة. من منكم يجيب ليش الشيخ قيدها بأرض مصر؟ إيش الدليل على أن الأرض المقصود بها هنا أرض مصر فقط؟
يعني مملكة فرعون في مصر.
أيوة عرفتم، ملك فرعون وجبروته وطغيانه في أرض مصر. والدليل على هذا أن موسى عليه الصلاة والسلام لما هرب إلى مدين قال له نجوت من القوم الظالمين، قال له صاحب مدين نجوت من القوم الظالمين، يعني إنك أنت الآن لست في سلطة فرعون وفرعون ما يستطيع الوصول إليك هنا. فإذا فهمنا أن الأرض التي ذكر الله عز وجل وأنه أورثها هؤلاء المعذبين هي الأرض التي كان يملكها فرعون، أما الأرض التي لا يملكها فرعون فلا علاقة لها بالأهل. فإذا لو جاءك الآن واحد من بني إسرائيل وقال إن الله عز وجل أورثنا مكة تقول له لا كذبت، مو صحيح، حتى لما كنتم مع موسى إنما أورثكم أرض مصر، عرفتم؟ ولذلك سيأتي بعد ذلك أو يعني مر معنا يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، وقلنا أن المقصود بها أرض فلسطين، أرض فلسطين، عرفتم؟ تذكرون في سورة المائدة. طيب يقول رحمه الله التي كانوا فيها مستضعفين أذلين أي ملكهم الله جميعها ومكنهم فيها، فبدلا من أنهم كانوا مملوكين صاروا هم الآن المالكين. قال الله عز وجل التي باركنا فيها، هذه الجملة هي واحدة من أسباب خلاف العلماء. لماذا؟ لأن الأرض التي ذكر الله عز وجل البركة فيها وبركة حولها هي ماذا؟ فلسطين، الشام عموما وبيت المقدس خصوصا، عرفتم؟ فهذا واحد من أسباب خلاف المفسرين، بعضهم يقول لا الأرض التي أورثوها ليست هي أرض مصر وإنما هي أرض الشام، لأن الله عز وجل قال التي باركنا فيها. لكن هل وصف أرض الشام بالبركة ينفي أن تكون أيضا مصر مثلا مباركة، أو ينفي أن تكون مثلا مكة مباركة، عرفتم؟ أو ينفي أن تكون المدينة مثلا مباركة؟ لا، ما ينفي. يعني الأصل في مثل هذه النصوص أن نقول ها إن هذا الوصف نعم خاص، لكن لا ينفي غيره. الله عز وجل يقول سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. ما يأتي إنسان ويقول إذن البركة في بيت المقدس وليست في المسجد الحرام، لأن الله عز وجل ذكر البركة هنا ولم يذكرها هنا. أقول له لا يلزم، يعني لا يلزم من ذكر البركة في موضع نفيه عن الموضع الآخر. فهمتم؟ كما أنه مثلا أقول مثلا جاء محمد الصالح، هذا لا يدل على أن زيد فاسد، لا يلزم منه هذا، فقد يكون محمد صالح وزيد صالح. عرفتم المقصد؟ هذه يعني جيد أن تفهمونها، لأن شبهة قد يثيرها البعض أحيانا. وأنتم بالنسبة للتفسير هذا يعني واحد كما ذكرت لكم من أسباب الخلاف، تكون الصورة واضحة عندكم. طيب، قال التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. يعني يقول الشيخ إن هذا وقع حين قال لهم موسى استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه. يقول يعني من الأبنية الهائلة والمساكن المزخرفة. قال الله عز وجل وما كانوا يعرشون. يقول الشيخ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. هذه الشيخ من أين جاء بها؟ يلا الحفاظ.
الآية.
إيه؟ أي آية في أي سورة؟ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون. ما يا شباب؟ قل قل ما يخالف.
النمل.
ها؟
النمل.
نعم سورة النمل. لاحظتم هذه الآية لم ترد إلا في سورة النمل. هذا جيد يعني الحفاظ التفسير يساعدهم أنه ما الذي دمر ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. يعني يقول إن بيوتهم أصبحت خرابة اليوم كما نقول أبها وقمة الزينة وقمة الفخر، ثم في يوم آخر تجدها خراب. فلاحظتم إذا حل بفرعون وآله مثل ما حل بالأمم السابقة أنهم أهلكوا، لكن الله عز وجل نجى بني إسرائيل مع موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. يقول الشيخ بعدما أنجاهم الله من عدوهم فرعون وقومه وأهلكهم الله وبنو إسرائيل ينظرون. هذه آية عظيمة أن الله عز وجل يهلك عدوهم وهم ينظرون إليه قال فأتوا أي مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم أي يقيمون عندها ويتبركون بها ويعبدونها، فقالوا من جهلهم وسفههم لنبيهم موسى عليه الصلاة والسلام بعدما أراهم الله من الآيات ما أراهم، الآيات التي جاء بها موسى لفرعون والآيات التي وقعت في إهلاك فرعون وآله، كل هذه آيات. يقول قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، أي اشرع لنا أن نتخذ أصناما آلهة كما اتخذها هؤلاء. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، يعني الذي دعاكم إلى هذا هو الجهل. قال الشيخ وأي جهل أعظم من جهل ربه وخالقه، يعني ممن جهل ربه وخالقه وأراد أن يسوي به غيره ممن لا يملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ولهذا قال لهم موسى إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال لأن دعاءهم إياهم باطل وهي باطلة بنفسها، فالعمل باطل وغايته باطلة. قال الله تعالى يعني قال موسى أغير الله أبغيكم إلها، أي أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. وهذا دليل يا إخوة على أن الداعية قد يتعرض لأمور يطلبها الناس ولا تكون مشروعة، لكن ما موقفه؟ مثل موقف موسى عليه الصلاة والسلام، قال لهم إنكم قوم تجهلون، ثم قال إيش؟ أغير الله أبغيكم إلها. فالإنسان يعني مهم جدا مثل ما نقول أن يوضح لهم ما سبب وقوعهم في الخطأ، ثم يبين لهم العقيدة الصحيحة والوجه الصحيح. أغير الله أبغيكم إلها، أي أطلب لكم إلها غير الله المألوه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله. ثم قال وهو فضلكم على العالمين، وهذا من باب الترغيب، أن يقول الله عز وجل اختارك، فكيف أنتم تذهبون تختارون غيره؟ قال فيقتضي أن تقابلوا فضله وتفضيله بالشكر، وذلك بإفراد الله وحده بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه. ثم ذكرهم ما امتن الله به عليهم فقال وإذ أنجيناكم من آل فرعون، أي من فرعون وآله، يسومونكم سوء العذاب، أي يوجهون إليكم من العذاب أسوأ، وهو أنهم كانوا يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم أي النجاة من عذابهم بلاء من ربكم عظيم، أي نعمة جليلة ومنحة جزيلة، أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاء من ربكم عليكم عظيم. جميل. فهل الضمير هنا بلاء يعود على النجاة ولا يعود على يسومونكم؟ فهمتم؟ أيوة. يقول فلما ذكرهم موسى ووعظهم انتهوا عن ذلك، ولما أتم الله نعمته عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم من الأرض أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية. إذن الكتاب جاء متأخرا. شوفوا يعني التوراة لم تنزل على موسى عليه الصلاة والسلام إلا بعد هلاك فرعون، فكل المدة التي كان فيها موسى عليه الصلاة والسلام يدعو فرعون ويدعو بني إسرائيل لم يكن نزلت عليه التوراة اللي هي الأحكام، عرفتم؟ فكان موسى عليه الصلاة والسلام يدعوهم إلى ماذا؟ يدعوهم كل هذه الفترة إلى التوحيد وإيش؟ ومعاملة الله عز وجل وطاعته، في الكلام الذي قاله في أول القصة، وقاله أيضا نفس الكلام سيأتينا في سورة هود، وسيأتينا أيضا في سورة الشعراء وغيرها. أيوة ستأتينا هذه هنا إن شاء الله تعالى. ولذلك هذه اختلفوا فيها، هل هي قبل الغرق ولا بعد الغرق، عرفتم؟ ستأتي. يقول أراد تبارك وتعالى أن يتم نعمته عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعية والعقائد المرضية، فوعد موسى 30 ليلة وأتمها بعشر فصارت 40 ليلة ليستعد موسى ويتهيأ لوعد الله ويكون لنزولها موقع كبير لديهم وتشوق إلى إنزالها. فهذه 3 حكم أنه لماذا وعد الله عز وجل موسى 40 ليلة. يقول ولما ذهب موسى إلى ميقات ربه قال لهارون عليه الصلاة والسلام موصيا له على بني إسرائيل من حرصه عليهم وشفقته، يعني هو نبي مثله، فلماذا يوصيه؟ يقول هذا من حرص موسى على قومه وشفقتي عليهم. قال اخلفني في قومي، أي كن خليفتي فيهم واعمل فيهم بما كنت أعمل، وأصلح، أي اتبع طريق الصلاح ولا تتبع سبيل المفسدين وهم الذين يعملون بالمعاصي. لاحظتم الوصية كيف قوية وجامعة، ليست سهلة. قال الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا، يقول الذي وقتناه له لإنزال الكتاب، وكلمه ربه يعني بما كلمه من وحيه وأمره ونهيه، تشوق إلى رؤية الله ونزعت نفسه لذلك حبا لربه ومودة لرؤيته، فقال ربي أرني أنظر إليك. قال الله تعالى لن تراني، أي لن تقدر الآن على رؤيتي، فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار. لاحظوا كلام الشيخ دقيق وقوي بالذات في الرد على الذين يمكنون الصفات. قال فإن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار على نشأة لا يقدرون بها ولا يثبتون لرؤية الله، وليس في هذا دليل على أنهم لا يرونه في الجنة، فإنه قد دلت النصوص القرآنية والحديث النبوية على أن أهل الجنة يرون ربهم تبارك وتعالى، بل ويش؟ ويتمتعون بالنظر إلى وجهه الكريم، يعني أعظم نعيم يلاقونه هو النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى وتقديمه إياهم. قال وأنه ينشئهم نشأة كاملة، يعني في الآخرة يقدرون معها على رؤية الله تعالى ولهذا رتب الله الرؤية في هذه الآية على ثبوت الجبل، فقال مقنعا لموسى عليه الصلاة والسلام في عدم إجابته للرؤية: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، أي إذا تجلى الله له، فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل، يقول الشيخ الأصم الغليظ، جعله دكا، أي انهال مثل الرمل انزعاجا من رؤية الله وعدم ثبوت الله، يعني تعظيما لربه، كما قال الله عز وجل: وانزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قال إيش؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة تتأثر بتعظيم الله عز وجل. يقول: وخر موسى، يعني حين رأى ما رأى، أمر مفزع ليس أمر سهل، قال صاعقا: فتبين له حينئذ أنه إذا لم يثبت الجبل لرؤية الله فموسى أولى أن لا يثبت لذلك، واستغفر ربه لما صدر منه من السؤال الذي لم يوافق موضعا. قال: وقال سبحانك، أي تنزيها لك وتعظيما عما لا يليق بجلالك، تبت إليك. هذا موسى عليه السلام وهو يكلم الله يقول: تبت إليك، يعني من جميع الذنوب وسوء الأدب معك، وأنا أول المؤمنين، أي جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمل الله له مما كان يجهله قبل ذلك، مما كان يجهله قبل ذلك، مع أنه لاحظ حاج فرعون وتكلم عن الله عز وجل بكلام عظيم جدا. قال: فلما منعه الله من رؤيته بعدما كان متشوقا إليها أعطاه خيرا كثيرا، فقال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس، أي اخترتك واجتبيتك وفضلتك وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة برسالاتي، أي التي لا أجعلها ولا أخص بها إلا أفضل الخلق، وبكلامي إياك من غير واسطة، وهذه فضيلة اختص بها موسى الكليم. ولذلك يسمى موسى الكليم، يعني أنه كلمه الله عز وجل. قال: وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين، فخذ ما آتيتك، يعني من النعم، وخذ ما آتيتك من الأمر والنهي بانشراح صدر، وتلقه بالقبول والانقياد، وكن من الشاكرين لله على ما خصك وفضلك. قال الله تعالى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. يقول الشيخ: كل شيء هنا يعني يحتاج إليه العباد، ليس من كل شيء يعني معناته كتب له الريح وكتب له المطر وكتب له، فهمتم، النبات، لا، وإنما من كل شيء يحتاج إليه العباد، يكون هذا من الذي لفظه عام والمراد به مخصوص. قال: موعظة، يقول الشيخ، ترغب النفوس في أفعال الخير وترهبهم من أفعال الشر، وتفصيلا لكل شيء من الأحكام الشرعية والعقائد والأخلاق والآداب. ولذلك الله عز وجل سمى التوراة إيش؟ فرقانا، عرفتم، كما في أول آل عمران. قال: فخذها بقوة، أي بجد واجتهاد على إقامتها. إذن أوامر الشريعة تحتاج إلى نوع من العزيمة والصبر والثبات، ولذلك قال هنا: خذها بقوة. قال: يا يحيى خذ الكتابة قوة، فهذا يدل على أن الشريعة فيه أناس يأخذونها بقوة وفيه أناس يأخذونها بضعف، فهمتم؟ ننتبه لهذا، لا أكون أنا وأنتم ممن يأخذ الشريعة بضعف، فيش؟ فتزل قدم بعد ثبوتها، لأن الضعيف وين يكون؟ يكون في الطرف ولا يكون في الوسط؟ يكون في الطرف، أما القوي هو الذي يكون في الوسط، ضعيف ما يكون في الوسط أبدا، فهمتم؟ أسأل الله أن يقوي إيماننا وإيمانكم. الله المستعان. إذا كان النبي يقال له فخذها بقوة، فكيف بالأتباع؟ ولذلك ما نستغرب أن بني إسرائيل يقعون في هذه الأخطاء الكبيرة، وأيضا لا نستغرب أن يقع من أمة محمد، يعني سواء من علمائها أو من عبادها أو من أيضا يقع في أمور كبيرة، لكن نسأل الله عز وجل دائما الثبات والهداية والتوفيق. هذا أمر ليس سهل، هذا أمر ليس سهل. قال الله تعالى: وأمر قومك يأخذوا بأحسنها، يقول الشيخ، وهي الأوامر الواجبة والمستحبة، فإنها أحسنها، فإنها أحسن الشريعة، مثل قوله سبحانه وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني ليس معنى ذلك أنه في أقوى وفي أضعف، لا، لكن كل ما جاءت به الشريعة هو الأقوى، كل ما جاءت به الشريعة هو الأحسن، عرفتم؟ وهذا يعني كما يقال ليس في أفعل التفضيل هنا على بابه. طيب، يقول: وفي هذا دليل على أن أوامر الله في كل شريعة كاملة عادلة حسنة. في كل شريعة أوامر الله عز وجل وأحكامه سبحانه وتعالى تكون كاملة وعادلة وحسنة، ما اختلف. ولذلك نحن مهم جدا أن لا نسب التوراة، لأن التوراة هي شريعة الله، لكن ننكر ما حرفوه هؤلاء فيها، نقول لهم ما حرفتم ليس بحسن. ولذلك الله عز وجل ماذا قال عن القرآن كما مر معنا في سورة النساء: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكان بعض العلماء رحمهم الله تعالى يرجح المسألة في وقوع الخلاف فيها أو عدم الوقوع الخلاف فيها، يعني قصدي شوفوا الدقة عند العلماء في فهم هذه الأشياء. جميل. يعني مثلا إيش يقولون؟ يعني قال بعضهم أن البسملة ليست آية من القرآن، ما الدليل؟ قال وقوع الخلاف فيها، لأن لو كانت آية ما وقع الاختلاف فيها. فهمتم؟ أنا بغض النظر عن هذا الدليل قوتي وضعف، لكن مقصد نشوفوا العلماء كيف جعلوا أن هذا قاعدة، جعلوا أن هذا قاعدة. فإذا كل ما تضمنته الشريعة فهو إيش؟ كامل وعدل وحسن، يعني لا أحسن منه. ولذلك الله عز وجل قال: ها ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الله تعالى: سأريكم دار الفاسقين، يعني بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرة بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموفقون المتواضعون. قال: وأما غيرهم، نسأل الله العفو والعافية، غير المؤمنين، فقال عنهم: سأصرف عن آياتي، يقول أي عن الاعتبار في الآيات الأفقية والنفسية والفهم لآيات الكتاب. شفتم؟ دائما الشيخ يأخذ بالعموم، إن الآيات المقصود بها هنا الآيات الكونية والآيات التي في نفسك والآيات المتلوة، فالثلاثة كلها تعتبر آية. ولذلك الله عز وجل لما يقول سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، إذن هذا يحجب الفهم القرآن ويحجب عن الاتعاظ والاعتبار بالآيات الكونية ويغفل عن نفسه فلا يعتبر بها. ولذلك يقول إيش؟ ها من يحيي العظام وهي رميم، نسي خلقه هو، هو ينظر إلى العظم ويفت ويقول من يحيي هذا وهو رميم؟ طيب وأنت من أنشأك من تراب؟ الذي أنشأك من تراب هو الذي قادر أن يعيده، فينسى خلاص، يعني لا يلتفت لهذه الأشياء ولا يعتبر بها. نسأل الله العفو والعافية. ولذلك الكبر من الذنوب العظيمة، من الذنوب العظيمة التي تؤثر على الإنسان، فإياكم والكبر، إياكم والكبر. ولذلك السلف رحمهم الله تعالى كانوا يحذرون ويخافون من مسألة الكبر خوف شديد، مثل خوفهم من النفاق. لماذا؟ لأن الكبر خلاص يجعل الإنسان نسأل الله العفو والعافية يعيش في سكرة، عقله هذا يتعطل، يرى أنه ما يفهم إلا هو ولا يعرف إلا هو، كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، إني أخاف أن يبدل دينكم. موسى عليه الصلاة والسلام هو اللي يبدل الدين من كثير، لما جاء عند هذه الآية قال سبحان الله انقلب فرعون واعظا، فالظالم صار يعظ الناس ويقول إني أخشى أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. خلاص المتكبر نسأل الله العفو والعافية كما ذكرت لكم عقله هذا ما يعمل، يصبح مثل السكر. وهذا لا شك أنه داء عظيم، ولذلك نحن مهم جدا أن نهذب نفوسنا فنخاف من قليل الكبر حتى لا نقع في الكثير، كما نقول نغلق الطريق عليه من أوله، من أول ما تأتيك الحمى تذهب تأخذ العلاجات حتى لا تشتد هذه الحمى، نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى سأصرف عن آياتي، ذكر الشيخ، قال الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، يقول الشيخ أي يتكبرون على عباد الله، شوفوا هذه البداية، يتكبرون على عباد الله، ثم يتكبرون على الحق وعلى من جاء به، وعلى من جاء بالحق. قال فمن كان بهذه الصفة حرمه الله خيرا كثيرا وخذله ولم يفقه من آيات الله ما ينتفع به، بل ربما انقلبت عليه الحقائق واستحسن القبيح. لذلك الله عز وجل قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وإيش؟ ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ظالم يخسر، لأن القرآن شفاء لغيره، لكن سبحان الله نسأل الله العفو والعافية. قال تعالى وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، يعني هؤلاء المتكبرين، قال الشيخ لإعراضهم واعتراضهم ومحادتهم لله ورسوله. ولذلك جاءت إن الذين يحادون الله ورسوله مرتين في سورة المجادلة. قال الله تعالى وإن يروا سبيل الرشد أي الهدى والاستقامة والصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته لا يتخذوه سبيلا أي لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه، وإن يروا سبيل الغي أي الغواية الموصلة لصاحبها إلى دار الشقاء يتخذوه سبيلا. يقول السبب في انحرافهم هذا الانحراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. إذن العلة مذكورة في نفس الآية، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، يعني سبب استكبارهم ووقوعهم في هذا الأمر الذي صرفهم هذا الصرف الشديد العظيم هو كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. قال الشيخ: فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. نسأل الله أن يهدينا وإياكم الصراط المستقيم. قال تعالى: والذين كذبوا بآياتنا، يقول الشيخ أي العظيمة الدالة على صحة ما أرسلنا به رسلنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، قال لأنهم على غير أساس، وقد فقد شرطها وهو الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه هل يجزون؟ يعني يقول الشيخ في بطلان أعمالهم وحصول ضد مقصودهم إلا ما كانوا يعملون. يقول: فإن أعمال من لا يؤمن باليوم الآخر لا يرجو فيها ثوابا وليس لهم غاية تنتهي إليه، فلذلك محلت وبطلت، كما قال الله عز وجل: قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلنا وباء منثورا، يعني هو موجود ولكن ما الوزن، فهمتم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ابن جدعان وهو من كرماء العرب، يعني رجل كريم جدا، فقال: هل ينفعه ذلك يوم القيامة؟ قال: إنه لم يقل يوما ربي الله أو رب اغفر لي، يعني فالمقصود أنه لم يفعل ذلك لأجل الله عز وجل. قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا، يقول الشيخ صاغه السامري كما في قصة كما في سورة طه كما تعرفون. قال: وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خوار وصوت فعبدوه واتخذوه إلها، وقال لهم السامري: هذا إلهكم وإله موسى. يقول هذا السامري: فنسي موسى وذهب يطلبه، يعني يقول أنه ذهب يبحث عن ربه. تسمعون اليوم من الكلام الذي في مثل هذه البوتقة كثير، نسأل الله العفو والعافية. يقول الشيخ: وهذا من سفههم وقلة بصيرتهم، كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص المخلوقات حتى لو كان من ذهب؟ قال: ولهذا قال مبينا أنه ليس فيه من الصفات الذاتية ولا الفعلية ما يوجب أن يكون إلها، وهذه من أعظم فوائد دراستنا للأسماء لأسماء الله عز وجل. قال تعالى: أولم يروا أنه لا يكلمهم، أي وعدم الكلام نقص عظيم، فهم أكمل حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم، ولا يهديهم سبيلا أي لا يدلهم طريقا دينيا، ولا يحصل لهم مصلحة دنيوية، لأن من المتقرر في العقول والفطر أن اتخاذ إله لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفه، ولهذا قال: اتخذوه وكانوا ظالمين. يقول الشيخ: حيث وضعوا العبادة في غير موضعها وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. يقول الشيخ: وفيها، يعني في هذه الآية، دليل على أن من أنكر كلام الله فقد أنكر خصائص إلهية الله تعالى، لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم صلاحية الذي لا يتكلم للإلهية. جميل. من هنا اضطر الأشاعرة لقضية الكلام النفساني وإلى آخره. قال الشيخ: قال الله تعالى: ولما سقط في أيديهم، يقول الشيخ: ولما رجع موسى إلى قومه فوجدهم على هذه الحال وأخبرهم بضلالهم ندموا، والله عز وجل هو الذي أخبره قبل أن يأتي إليهم، ولذلك جاء إليهم وهو إيش؟ غضبان أسف. قال: سقط في أيديهم، لاحظوا كيف هنا اختصر الله عز وجل القصة، لأن هذا تستفيدون منه في قضية أنه كيف أختصر الكلام أحيانا. قال: سقط في أيديهم أي من الهم والندم على فعلهم، ورأوا أنهم قد ضلوا فتنصلوا إلى الله وتضرعوا وقالوا: لئن لم يرحمنا ربنا، يعني فيدلنا عليه ويرزقنا عبادته ويوفقنا لصالح الأعمال، ويغفر لنا ما صدر منا من عبادة العجل لنكونن من الخاسرين الذين خسروا الدنيا والآخرة. هم الآن فعلوا شرك، شرك عظيم محبط للأعمال ليس سهلا. ولذلك قالوا إيش؟ لئن لم يغفر لنا ربنا ويرحمنا لنكونن من الخاسرين. فتابوا، كانت هذه لا شك أنها توبة صادقة، فقبلها الله عز وجل. قال الله تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، يقول الشيخ أي ممتلئا غضبا وغيظا عليهم لتمام غيرته عليه الصلاة والسلام وكمال نصحه وشفقته، قال: بئس ما خلفتموني من بعدي، أي بئس الحالة التي خلفتموني بها بعد ذهابي عنكم، فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمدي. أعجلتم أمر ربكم، أي حيث وعدكم بإنزال الكتاب فبادرتم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة، وألقى الألواح أي رماها من الغضب، وأخذ برأس أخيه يعني هارون ولحيته. إيش الدليل على اللحية؟ يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فدل على أنه أخذ بالإثنين، أنه يعني جلس يجره ها يعني كأنه هكذا ممسكا بيده شعر لحيته وممسكا بيده الأخرى شعر رأسه، وهذا أشد ما يكون من ماذا؟ من العقوبة من الإنسان الغضبان، عرفتم؟ طيب يقول يجره إليه وقال له: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ أي لك يعني بقولي أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع السبيل المفسدين. فقال: يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. وقال هنا ابن أم، هذا ترقيق لأخيه بذكر الأم وحدها، وإلا فهو شقيقه لأبي لأمه وأبيه. إن القوم استضعفوني أي احتقروني حين قلت لهم يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. وكادوا يقتلونني أي فلا تظن بي تقصيرا، فلا تشمت بي الأعداء يعني بنهرك لي ومسكك إياي بسوء ومسك إياي بسوء، فإن الأعداء حريصون على أن يجدوا علي عثرة أو يطلعوا لي على زلة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هارون كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأنه كان قويا كأخيه، ولكن موسى عليه الصلاة والسلام كان أشد، عرفتم؟ يقول: ولا تجعلني مع القوم الظالمين، يعني فتعاملني معاملتهم. وهذا مهم جدا يا إخوة، أعطيكم فيه نصيحة ضرورية إذا رجعتم، وهي ماذا؟ أنه قد تكون أنت وأخ لك آخر داعية معك في نفس المنطقة، جميل؟ فأنت يعني قد تكون أشد منه أو يكون هو أشد منك، فلا حاجة إلى أن نتنابذ ونتعادى، لأنه يأتي واحد ويقول: والله فلان متراخي، فلان ما أنكر كذا، فلان ما فعل كذا. قد تكون المصلحة أنه أحدكما ينكر والآخر لا ينكر، قد تكون المصلحة عند الله عز وجل أن يكون أحدكما أشد وأقسى في إنكار المنكر من الآخر. فالناس عندما يعني كما نقول يجدون القسوة يذهبون إلى صاحب الرحمة، وأيضا لا يتجرؤون على المنكر خوفا من صاحب الشدة. أحيانا يعني خلونا نقول كونكما تتقاسمان المسألة والمهمة أفضل من كون كل واحد منكم يقول: لا هؤلاء متساهلين وهؤلاء كذا وهؤلاء متشددين. طيب نحن نحتاج المتشدد ونحتاج انصح التعبير ذا القلب الرحيم، نحتاج هذا ونحتاج هذا. وأحيانا طبيعة الإنسان نفسه شخصيته ما تقبل، يعني لو أنت أردت أن يكون هارون كموسى ما يستطيع، الله عز وجل خلقه على صفات تختلف. ولو أردت موسى أن يكون كهارون ما تستطيع. فجيد أنه نحن يعني صح تبير أنا وأنت نكون نكمل بعضنا البعض، بدلا من أني أنا أسبك لأنك متساهل وأنت تسبني لأنني متشدد أو العكس. فهمتوا؟ هذا ترى مهم في الواقع، مهم جدا جدا، وبعض الإخوة ما ينتبه له، يقول: لا هذه غير على دين الله. نعم صحيح غير على دين الله، لكن أنت أيضا لابد أن تتلطف بالناس، فخلي إذا أنت شددت عليهم وقسوت عليهم هم يذهبون إلى من؟ ها؟ يذهبون إلى صاحبك، وفي النهاية أنت وصاحبك الطريق واحد، عرفتم؟ يعني أبو بكر رضي الله عنه كان من ألين الناس ومن ألطف الناس، وكانت دمعته قريبة جدا يعني كما نقول سريع البكاء، وعمر رضي الله عنه شديد، فهمتم؟ فعمر يكمل دور أبي بكر وأبي بكر يكمل دور عمر رضي الله تعالى عنهم.
فمهم جدا نفهم هذا. بعض الإخوة أحيانا يختلفون لأجل ما هذه المسألة. قبل قليل يكلمني واحد من الإخوة مفتي في منطقة، يقول غدا عندنا صلاة جمعة، إمام المسجد هذا الآن أخته مرضت وسافر معها، يقول الإخوة رفضوا أن يصلوا في المسجد. لماذا؟ قال والله لأنه في قبور خارج المسجد، ليست في المسجد، خارج المسجد. يقول نحن نكره هذا، لكن هل نعطل هذه القرية من الصلاة أو كيف نتعامل؟ قلت لهم صلوا بهم، وأنتم كرهكم لهذا هذا هو يعني عنصر مهم جدا في إقامة الدين، أنكم كارهوا لوجود المقابر حول المسجد والمقابر بعد المسجد وليس المسجد هو الذي جاء بعدها. فهذا يعني دليل على أنكم إن شاء الله في نيتكم أنكم إذا تمكنتم أنكم ماذا؟ تغيرونها. هذا هو المطلوب، وليس المطلوب أنه اليوم نوقف الصلاة حتى نزيل المقابر، لا، ربما كفروكم وطردوكم، يعني ما هكذا تؤتى الأمور، لا سيما أنها كما نقول يعني ليست في المسجد وليست يعني يصلى إليها، وإنما هي خارج المسجد. فنعم هذا يعني كما قال الفقهاء، يعني الذين حرموها قالوا أن هذا على الكراهة وليس على بطلان الصلاة وفساد الصلاة في المسجد، كالقبر الذي يكون في المسجد أو في قبلة المسجد. فقصدي أنه التلطف أحيانا مهم ومطلوب. أنت ما ترى هذا خلاص لا تصلي به، يصلي بهم الأخ الآخر، جميل. ونحن نعرف لماذا أنت لم تصلي، لأنك منكر لهذه المسألة، جيد. نحن نحتاج أن يبقى هناك من هو منكر لهذه المسألة، جميل. لكن أيضا نحتاج من يتلطف مع الناس حتى يتعلم الناس ويصبح بعد ذلك الأمر ليس جريمة عندهم، وإنما هم يفعلونه. تقول لهم أنتم تعالوا ننقل القبور هذه إلى المكان الفلاني، يقولوا لك أهلا وسهلا، فهمتم؟ نحتاج هذا ونحتاج هذا، واضح عندكم؟ لماذا أنا أقول؟ لأن هذه من المسائل التي دائما الإخوة يختلفون فيها، وأكثر خلافات الدعاة دائما تكون من مثل هذه الأشياء. نحن مهم جدا نفهم الله عز وجل الآن يقص علينا قصة موسى وهارون، وهم كلهم أنبياء ويوحى إليهم. طيب، يقول فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنعه بأخيه قبل أن يعلم براءته مما ظنه فيه من التقصير، وقال رب اغفر لي ولأخي أي هارون وأدخلنا في رحمتك، أي في وسطها، في رحمتك، يعني يقول الشيخ في وسطها. من أين أخذ الوسطية؟ أيوة، لأنه لو قال وأدخلنا رحمتك نقولنا نعم في أي مكان من الرحمة، في طرفها، في وسطها، في طرفها الآخر، لا إشكال. لما قال وأدخلنا في رحمتك يعني أصلا فعل دخل يتعدى بنفسه، فلما عداه بالحرف بي فهمنا أن هذا مقصود. يقول واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب فإنها حصن حصين من جميع الشرور، قال ومن وثم كل خير وسرور. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدخل في رحمته. قال وأنت أرحم الراحمين، أي أرحم بنا من كل راحم، أرحم بنا من أبائنا وأمهاتنا وأولادنا وأنفسنا. قال الله تعالى مبينا حال أهل العجل الذين عبدوه، إن الذين اتخذوا العجل أي إلها سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. يقول الشيخ أي كما أغضبوا ربهم واستهانوا بأمره. قال الله تعالى وكذلك نجزي المفترين، يقول فكل مفتر على الله كاذب على شرعه متقول عليه ما لم يقل، فإن لو نصيبا من الغضب من الله والذل في الحياة الدنيا. يقول وقد نالهم غضب الله حيث أمرهم الله عز وجل أن يقتلوا أنفسهم، أن يقتلوا أنفسهم، وأنه لا يرضى الله عنهم إلا بذلك، فقتل بعضهم بعضا وانجلت المعركة على قتلا كثيرة، ثم تاب الله عليهم بعد ذلك. ولهذا ذكر حكما عاما يدخلون فيه هم وغيرهم، فقال سبحانه والذين عملوا السيئات، يعني من شرك وكبائر وصغائر، ثم تابوا من بعدها، أي بأن ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على لا يعودوا، وآمنوا يعني بالله وبما أوجب الله الإيمان به، ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترتبة على الإيمان. إن ربك من بعدها، أي بعد هذه الحالة، ولاحظوا أن الله عز وجل كرر من بعدها، جميل. قال حالة التوبة من السيئات والرجوع إلى الطاعات لغفور، يعني يغفر السيئات ويمحوها ولو كانت قراب الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، رحيم بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. طيب لو قلت لكم لماذا كرر من بعدها؟
لو قال إن ربك لغفور رحيم ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك لغفور رحيم، الجملة صحيحة والمعنى صحيح. لماذا كرر من بعدها مرة أخرى؟ أيوة للتأكيد، لأن هذا مكان زلل خطير جدا، وهو أن إبليس دائما يأتي الإنسان فيوقعه في المعصية، يعني يزين له المعصية، فإذا وقع فيها قال لا يغفر الله لك، يأسه من رحمة الله، فيكون يأسه أعظم من وقوعه في الذنب، نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل قال من بعدها، فأكد أن غفرانه ورحمته سبحانه وتعالى يكون من بعد فعل الذنب ثم التوبة منه. قال الله تعالى ولما سكت عن موسى الغضب، يقول الشيخ أي سكن غضبه وتراجعت نفسه وعرف ما هو فيه، اشتغل بأهم الأشياء عنده بعد ذلك، يعني بعد ما صحح لهم الخطأ الذي وقعوا فيه، فقال فأخذ الألواح، يعني التي ألقاها، وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة في نسختها، يقول الشيخ أي مشتملة ومتضمنة هدى ورحمة، أي فيها الهدى من الضلالة وبيان الحق من الباطل وأعمال الخير وأعمال الشر والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب، ورحمة وسعادة لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيها، ولكن ليس كل أحد يقبل هدى الله ورحمته، وإنما يقبل ذلك وينقاد له ويتلقاه بالقبول الذين هم لربهم يرهبون، أي يخافون منه ويخشونه. وأما من لم يخف الله ولا المقام بين يديه فإنه لا يزداد بها، يعني بآيات الله عز وجل وأحكامه، إلا عتوا ونفورا، وتقوم عليه حجة الله فيها، نسأل الله العفو والعافية. واختار موسى قومه 70 رجلا، يقول الشيخ يعني لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم اختار موسى أي منهم 70 رجلا، أي من خيارهم، يعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا قالوا يا موسى أرنا الله جهرة. شفتم كيف الإنسان ينسى بسرعة ينسى، هم الآن أفاقوا من مصيبة ومن ذنب وخطيئة كبيرة، مع ذلك قالوا أرنا الله جهرة، اللهم استعان. قال الشيخ فتجرأوا على الله جراءة كبيرة وأساءوا الأدب معه، فأخذتهم الرجفة فصعقوا وهلكوا. فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام يتضرع إلى الله ويتبتل ويقول ربي لو شئت أهلكتهم من قبل، أي من قبل أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم الظالمين، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، أي ضعفاء العقول سفهاء الأحلام. يقول الشيخ فتضرع إلى الله واعتذر بأن المتجرئين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما قالوا وفعلوا، وبأنهم حصل لهم فتنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه، فقال إن هي إلا فتنتك، يعني يا رب تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. يعني شوفوا كيف قوة التعبد والتذلل من موسى عليه الصلاة والسلام لربه بشأن هؤلاء 70 فقط. وأنت خير الغافرين، أي أنت خير من غفر وأولى من رحم وأكرم من أعطى وتفضل. فكأن موسى عليه الصلاة والسلام قال المقصود يا ربي بالقصد الأول لنا كلنا هو التزام طاعتك والإيمان بك، وأن من حضره عقله ورشده وتم على ما وهبته من التوفيق فإنه لم يزل مستقيما، وأما من ضعف عقله وسفه رأيه وصرفته الفتنة فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين، ومع هذا فأنت أرحم الراحمين وخير الغافرين فاغفر لنا وارحمنا. قال الشيخ فأجاب الله سؤاله وأحياهم من بعد موتهم، شوفوا أعطاهم آية أخرى يعني مثل آية إغراق فرعون وأشد، قال وغفر لهم ذنوبهم. وقال موسى في تمام دعائه واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة، قال الشيخ يعني في تفسير كلمة حسنة من علم نافع ورزق واسع وعمل صالح. لو ترجعون إلى آية البقرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ستجدون أن الشيخ فسر حسنة أيضا بهذا الكلام، قال وفي الآخرة حسنة وهي ما أعد الله لأوليائه الصالحين من الثواب، وهي بلا شك الجنة ورضا الرب سبحانه وتعالى. إنا هدنا إليك، أي رجعنا مقرين بتقصيرنا منيبين في جميع أمورنا. فالهوادة هي الرجوع، لاحظتم؟
الاسم كلمة اليهود اسم يدل على التوبة والاستغفار والرجوع، لكن الله مستعان نراهم من أقسى الناس وأقل الناس رجوعا، نسأل الله العفو والعافية. الله مستعان. قال الله تعالى: عذابي أصيب به من أشاء، أي ممن كان شقيا متعرضا لأسبابه، ورحمتي وسعت كل شيء، يعني من العالم العلوي والسفلي، البر والفاجر، المؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه. ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها: فسأكتبها للذين يتقون المعاصي. يتقون المعاصي، يقول الشيخ، صغارها وكبارها. ويؤتون الزكاة، يقول الشيخ، الواجبة مستحقيها، يعني يعطون الزكاة الواجبة لمستحقيها. والذين هم بآياتنا يؤمنون. سبق الكلام على قضية الإيمان بالآيات وأنه يدخل فيه الاعتقاد والعمل. قال: ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في أصول الدين وفروعه. فقال الله عز وجل: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. قال الشيخ: احتراز عن سائر الأنبياء، فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، والسياق في أحوال بني إسرائيل، وأن الإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم شرط في دخولهم في الإيمان، وأن المؤمنين به صلى الله عليه وسلم المتبعين هم أهل الرحمة المطلقة التي كتبها الله لهم ووصفه بالأمي، لأنه من العرب الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب في الحديث ولا نحسب. جميل. قال: وليس عندها قبل القرآن كتاب. فهذان السببان هما في تسمية هذه الأمة أمية، وهذا هو أمية، معنى أمية النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معنى الأمية أنه لا يفهم أو لا يعقل أو لا يدرك، بل بالعكس، هو صلى الله عليه وسلم أعمق الناس فهما وأكثرهم إدراكا وعقلا. ولذلك الله عز وجل قال: الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فالتعليم بالقلم هو طريق من تعليم الله عز وجل، والوحي أعظم من التعليم بالقلم. الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول آيات هذه الكلمة: اقرأ باسم ربك الذي خلق، لا شك أنه أعظم من التعليم بالقلم، لأن التعليم بالقلم مكتسب، وأما هذا فهو موهوب، هبة من الله عز وجل. الله المستعان. قال: الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يعني نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في التوراة ومذكور في الإنجيل. قال: باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلها ما يدعو إليه. إذن كما يعني يتكلم بعض العلماء ويقولون الإعجاز التشريعي، مقصودهم هو هذا، أن ما جاء به من الشريعة دليل على صدقه صلى الله عليه وسلم. وهذا ينظر فيه إلى المسائل التفصيلية ولا ينظر فيه إلى المسائل الكلية؟ ينظر فيه إلى المسائل الكلية، لا ينظر فيه إلى المسائل التفصيلية التي يختلف فيها العلماء بعد ذلك. عرفتم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالطهارة، جميل، لكن هل نتوضأ من لحم الجزور ولا ما نتوضأ؟ هذه مسألة تفصيلية، لكن الطهارة متفق عليها، هي سمة من سمات دين محمد صلى الله عليه وسلم. فهمتم مقصدي؟ واضحة الصورة؟ فلا يعني نطبق هذه الأشياء على المسائل التفصيلية. وإذا كذا جاء الإنسان وقال الإعجاز التشريعي في كذا وكذا، يأتي بمسائل دقيقة، نقول له هذا لا يلزم، لأن الكلام على الإعجاز التشريعي إنما هو على الكلام على ماذا؟ على كليات الدين وأسسه ومقاصده، الأمور التي لا يختلف الناس فيها. جميل. يعني حتى الكافر هو يعرف أن محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالطهارة، حتى الكافر ما يمكن أن محمد صلى الله عليه وسلم دينه جاء بالطهارة. عرفتم؟ جاء بالعدل، جاء بالأخلاق الفاضلة، هذا لا أحد يستطيع أن ينكره. لما يأتي بعد ذلك يبدأ يشوش عليك ويقول لك والله أنتم دين ما ينتشر إلا بالسيف ونحو هذا، هذه من المسائل التفصيلية وليست من المسائل الأصلية. عرفتم؟ هو يعرف أن دين محمد صلى الله عليه وسلم يقوم على العدل، ولذلك اليهود والنصارى إذا اختصموا وعرفوا أن الحق لهم كانوا يطلبون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، كما مر معنا في سورة المائدة: جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالحكم بالقسط حتى لو كان بين اثنين كفار، واحد يهودي واحد نصراني، واحد يهودي واحد بوذي، تحكم بينهم بالعدل، ما تخالف العدل، ما تقول لا هؤلاء أعدائي خلاص أنا أفعل ما أريد، لا، أنا قصدي المسائل الكلية واضحة وواضح الإعجاز فيها، ولا وحتى الكافر لا يستطيع أن ينكرها، وهي المهمة لنا في قضية الدعوة. يعني لما ندعو الناس ندعوهم بهذه القضايا الكلية، لا ندخلهم في التفاصيل. هذه التفاصيل أنا وأنت نتناقش فيها بين مذهب حنفي ومالكي ومالكي وشافعي، بل أحيانا بين أصحاب المذهب الواحد، لا إشكال، عرفتم؟ لأن مبنية على ماذا؟ على الاجتهاد والاستنباط ومعرفة وجه الدلالة إلى غير ذلك. لكن القضايا الكلية ما أحد يختلف فيها. فهمتم يا شباب؟ هذه فائدة تفيدكم في كيف تخاطب الكافر عن الإسلام وتصف له الإسلام، وكيف أيضا إن صح التعبير لما تأتيك شبه جاوب عنها بالقضايا الكلية. لما تريد أن تتكلم في الإعجاز تتكلم في القضايا الكلية، الدخول في التفصيلات ليس صحيح. واضح؟ يقول يأمرهم بالمعروف، وأنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه، وينهاهم عن المنكر وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك وبذل النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذلك. جميل. وهذه الأشياء إيش قال عنها الفقهاء رحمه الله تعالى؟ المعلوم من الدين بالضرورة، أو مثل ما يسمونه شعائر الدين، التي لو تركها قوم يقاتلون عليها. عرفتم؟ لو تركها قوم يقاتلون عليها. لماذا؟ لأنهم تركوا شيء من شعائر الدين الظاهرة. جميل. يقول وينهى عن الشرك بالله وقتل النفوس بغير حق والزنا وشرب ما يسكر العقل والظلم لسائر الخلق سواء كان مؤمن أو كافر، والكذب والفجور ونحو ذلك. قال فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر به ونهى عنه وأحله وحرمه، فإنه يحل الطيبات من المطاعم والمشارب والمناكح، ويحرم عليهم الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح والأقوال والأفعال. قال ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. ومن وصفه صلى الله عليه وسلم أن دينه سهل سمح ميسر، لا إصر فيه يعني شدة، ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. فالذين آمنوا به وعزروه، أي عظموه وبجلوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، قال وهو القرآن الذي يستضاء به في ظلمات الشك والجهالات ويقتدى به إذا تعارضت المقالات، أولئك هم المفلحون، أي الظافرون بخير الدنيا والآخرة، والناجون من شرهما، لأنهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي الأمي ويعزره وينصره ولم يتبع النور الذي أنزل معه فأولئك هم الخاسرون، نسأل الله العفو والعافية. وهذا من مفهوم المخالفة، أنه إذا كان المتبعون أولئك المفلحون فإذا التاركون أولئك الخاسرون. قال ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه وكان ربما توهم متوهم أن الحكم مقصور عليهم، أتى بما يدل على العموم فقال قل يا أيها الناس، خطاب لقوم قليل لليهود. جميل. لأنهم هم أهل التوراة. طيب ثم قال بعد ذلك قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، أي عربيكم وعجميكم، أهل الكتاب منكم وغيرهم، الذي له ملك السماوات والأرض يتصرف فيهما بأحكامه الكونية والتدابير السلطانية وبأحكامه الشرعية الدينية، التي من جملتها أن أرسل إليكم رسولا عظيما يدعوكم إلى الله وإلى دار كرامته ويحذركم من كل ما يباعدكم منه سبحانه ومن دار كرامته. لا إله إلا هو، أي لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له، ولا تعرف عبادته إلا من طريق رسله، يحيي ويميت، أي من جملة تدابير الإحياء والإماتة التي لا يشاركها فيها أحد، التي جعل الله الموت جسرا ومعبرا يعبر منه إلى دار البقاء التي من آمن بها وصدق الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم قطعا. فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، أي إيمانا في القلب متضمنا لأعمال القلوب والجوارح، الذي يؤمن بالله وكلماته، أي آمن بهذا الرسول المستقيم في عقائده وأعماله. وهذا دليل، يعني شهادة للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يؤمن بالله وكلماته. ولذلك يعني من المسائل المشكلة عند الأشاعرة أنهم يقولون معرفة الإعجاز شرط النبوة. طيب النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرف أن القرآن معجز؟ كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي؟ شفتم كيف الفلسفة؟ ما لا حاجة لهذا، لأن الله عز وجل الآن وصف نبيه الذي يؤمن بالله وكلماته. فهو قد آمن بها، لا يحتاج إلى المعجزة حتى يؤمن. عرفتم؟ ولذلك هذا السؤال جرى من سؤال آخر، كيف نعرف إيمان الملائكة بالقرآن؟ كل هذا الكلام لا حاجة له، لأنهم هم مؤمنون، الله عز وجل خلقهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فمن الذي يحتاج المعجزة؟ الذي يكون عنده شك أو عنده تردد، فيحتاج إلى زيادة يقينه، يحتاج إلى تقوية إيمانه. عرفتم؟ يحتاج إلى بيان أن هذا هو الإيمان، هذا هو الذي يحتاج فيه إلى الإعجاز. ولذلك تجدون أن العلماء رحمه الله تعالى يتكلمون عن الإعجاز أي في كتب خاصة، نعم، وفي كتب البلاغة لا إشكال لأنه من جهة اللغة، طيب، وفي كتب العقائد نادرا تجد كتاب في العقيدة لا يتكلم فيه عن الإعجاز. فهذا من هذا الباب، يعني ما سبب إدخالهم الإعجاز في العقيدة؟ أنه كما نقول واحد من أدلة الإيمان وليس العكس. يقول واتبعوه لعلكم تهتدون في مصالحكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا لم تتبعوه ضللتم ضلالا بعيدا. وسبقا ذكرنا لكم إن لعل من الله واجبا. قال ومن قوم موسى أمة أي جماعة يهدون بالحق وبه يعدلون، أي يهدون به الناس في تعليمهم إياهم وفتواهم لهم، ويعدلون به بينهم في الحكم بينهم قضاياهم، كما قال تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهذه الآية في أي سورة؟ في السجدة. ولذلك قصة موسى أيضا ذكرت هناك. قال وفي هذا فضيلة لأمة موسى عليه الصلاة والسلام، وأن الله تعالى جعل منهم هداة يهدون بأمره. قال وكأن الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوع احتراز مما تقدم، فإنه تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة للهداية، فربما توهم متواهم أن هذا يعم جميعهم، يعني كلهم عبدوا العجل، كلهم قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. يقول الشيخ لا، ليس كذلك. فهذه الآية تدل على أن منهم أناس قوم صالحون، فذكر تعالى أن منهم طائفة مستقيمة هادية مهدية. قال الله عز وجل وقطعناهم أي قسمناهم 12 أسباطا أمما، أي 12 قبيلة متعارفة متوالفة، كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة، إذن أولاد يعقوب 12. قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، أي طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء يشربون منه وتشرب منه مواشيهم، لأن هذا هو سبب الاستسقاء، إما حاجتهم أو حاجة مواشيهم أو حاجة زروعهم. قال وذلك لأنهم والله أعلم في محل قليل الماء. ما هو المحل القليل الماء؟
الصحاري.
إيه الصحاري، ما هي الصحراء التي هنا؟ هل نقول مثلا إنها الصحراء الكبرى اللي اليوم مثلا بين مصر وليبيا، أو أنها الصحراء التي حبسوا فيها يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، فتكون هي مثل ما يسمى اليوم صحراء النقب أو صحراء سيناء أو الثنتين، لأنهما متجاورتان، ليس بينهما إلا رأس البحر خليج من البحر الأحمر فقط، وإلا هما متصلتان من جهة غزة، يعني المناطق هذه. عرفتم؟ واضح عندكم هذا؟ هي لو لاحظتموها الآن في إسرائيل على شكل مثلث هكذا، هذه صحراء النقب اللي يسمونها صحراء النقب، والأخرى أيضا مثلثة التي هي بين الخليجين اللي في رأس البحر الأحمر، هذه سيناء. واضح عندكم يا شباب؟ فهما صحراء هذه وهذه، يعني كلتيهما قليلة الماء، ليست مثل التي على نهر النيل. جميل. قال في محل قليل الماء فأوحى الله لموسى إجابة لطلبتهم أن يضرب بعصاك الحجر. قال الشيخ يحتمل أنه حجر معين، ويحتمل أنه اسم جنس يشمل أي حجر كان، فضربه موسى عليه الصلاة والسلام فانبجست أي انفجرت من ذلك الحجر 12 عينا، يقول الشيخ جارية سارحة. قال وقد علم كل أناس مشربهم، أي قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل 12 وجعل لكل منهم عينا، فعلموها واطمأنوا واستراحوا من التعب والمزاحمة. وهذا من تمام نعمة الله عليهم، إنه جعل لكل قبيلة عين بحيث أنهم ما يختصمون ولا يتقاتلون. وهذا الحجر يكون مع موسى عليه الصلاة والسلام يذهب به أينما ذهب، هذا أيضا آية لا شك. عرفتم؟ ولاحظوا أنه هنا قال في هذه الآية فانبجست، هنا قال فانفجرت، والانبجاس يكون قبل الانفجار، فالانبجاس يكون أول مثل ما نقول أول الضرب، أنه يبدأ الماء يخرج شيئا قليلا ثم بعد ذلك يصبح يفور فيقال إيش؟ انفجار. فهمتم؟ يعني قصد اختلاف اللفظين دل على معنيين، الانبجاس أوله والانفجار هو الذي يسقي هذه القبيلة، أما الانبجاس يكون ماء خفيف يعني، يعني مثل ما نقول ضحل، ما يكون ماء يسقي قبيلة كاملة، عرفتم؟ فهذا دل على أن أوله يكون انبجاسا وآخره يكون انفجارا، ولا شك أن هذا أيضا آية. يقول وظللنا عليهم الغمام، يقول فكان يسترهم من حر الشمس، وأنزلنا عليهم المن وهو الحلوى. المن لا شك أنه نوع من الطعام يأخذونه من غير جهد ولا تعب، على ما نقول حنا يأخذونه بلاش، لا يحتاج طبخ ولا يحتاج زرع ولا يحتاج حصد ولا يحتاج كما نقول تنقية ولا شيء. والسلوى يقول الشيخ وهو لحم طير من أحسن الطيور وألذها، واختلفوا طبعا في تسميته ولا يهمنا ما هو. جميل. قال فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم على وجه الراحة والطمأنينة. قال وقيل لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا، يعني حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فوتوها كل خير وعرضوها للشر والنقمة. يقول وهذا كان مدة لبثهم في التيه، وهي 40 كما تعرفون. قال الله عز وجل وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، يعني هذه أيضا قصة أخرى لهم، أي ادخلوها لتكون وطنا لكم ومسكنا، وهي إيلياء اللي هي بيت المقدس، إيلياء هي بيت المقدس، وكلوا منها حيث شئتم، أي قرية كانت كثيرة الأشجار غزيرة الثمار رغيدة العيش، فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا منها حيث شاءوا. وقولوا حين تدخلوا الباب حطة، أي احطط عنا خطايانا واعفو عنا، وادخلوا الباب سجدا، أي خاضعين لربكم مستكينين لعزته شاكرين لنعمته. فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة، ووعدهم على ذلك مغفرة ذنوبهم والثواب العاجل والآجل، فقال نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين، يعني من خير الدنيا والآخرة. لاحظوا أن الله عز وجل لما قال لهم قولوا حطة، هذا يدل على ماذا؟ على أنه يجوز الاختصار في الكلام بما يفهم، عرفتم؟ فأنت مثلا لما تقول سبحانك، هذا نعرف أنك تقصد به تعظيم الله عز وجل، أو تقول سبحانه، عرفتم؟ أو نحو هذا. فقصدي هذا دليل، يعني من هذا أخذ العلماء رحمه الله تعالى على أن الإنسان يجوز أن يقول كلمة، لكن بشرط أن تكون مفهومة ويكون يختصر بها كلاما كثيرا يريد أن يقوله. فكيف بالدعاء الذي يكون بين الإنسان وبين الله عز وجل؟ بلا شك. ولذلك قال العلماء إنه أفضل الدعاء جوامعه، يعني ما في حاجة أنك تجلس تفصل لربك في دعائك، عرفتم؟ بل تقول مثلا اغفر لي، ارحمني، اهدني، نحو ذلك من العبارات الجامعة التي يدخل فيها ما في ذهنك وما ليس في ذهنك، والله عز وجل عزيز وكريم. يقول الشيخ فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهي، نسأل الله العافية، هذه أيضا خزي من مخازيهم، بل بدل الذين ظلموا منهم، ولاحظوا أنه قال منهم يعني بعضهم، أي عصوا الله واستهانوا بأمره قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل طلب المغفرة وقولهم حطة قالوا حبة في شعيرة، كما ورد في صحيح البخاري. وإذا بدلوا القول مع يسري وسهولتي فتبديلهم للفعل من باب أولى، ولهذا دخلوا يزحفون على أستاههم، يعني على أقفائهم، يعني على أدبارهم، فأرسلنا عليهم، يعني حين خالفوا أمر الله وعصوه، رجزا من السماء، أي عذابا شديدا. يقول الشيخ إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماوية، لأن الله سماه رجز، هذا دليل على ماذا؟ على أنه إيش؟ يعني مثل ما نقول وباء ينتشر. قال وما ظلمهم الله بعقابه وإنما كان ذلك بما كانوا يظلمون. انتهت هذه القصة. قال الله عز وجل واسألهم، أي اسأل بني إسرائيل، عن القرية التي كانت حاضرة البحر، أي على ساحله في حال تعديهم وعقاب الله إياهم، إذ يعدون في السبت، وكان الله تعالى قد أمرهم أن يعظموه ويحترموه ولا يصيدوا فيه صيدا، فابتلاهم الله وامتحنهم، فكانت الحيتان تأتيهم يوم سبتهم شرعا، يعني كثيرة وظاهرة، أي كثيرة طافئة على وجه البحر، ويوم لا يسبتون، أي إذا ذهب يوم السبت لا تأتيهم، أي تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا. هذا شيء طبيعي، لماذا؟ لأنها إذا أمنت اقتربت، فإذا عرفت أنها تصاد تفتحي. هذا تلاحظونه في حمام الحرم، حمام الحرم يأتي أحيانا حتى عند رجلك، بل ربما وقع على رأسك عادي، لا ليس بإشكال عندها. طيب روح في أي قرية أخرى أو مكان آخر خارج الحرم، ما يمكن الحمام أن يقترب منه، هذا حيوان. فالله عز وجل ابتلى هؤلاء، ولذلك الله عز وجل قال لا يبلونكم الله بشيء من الصيد، تنالوا أيديكم أين؟ إما في حدود الحرم أو في المحرمين، يعني ما بين الميقات إلى مكة. فلا شك أن الصيد الآن أصبح يأمن في هذه المنطقة، واضح؟ ولذلك كونه يخرج لهم ويمر من أمامهم ويقترب منهم هذا من الابتلاء، واضح شباب؟ فينتبه لمثل هذا، إن الإنسان أحيانا يعني يكون في مقام يكون فيه البلاء عليه الشديد، وهذا مهم أن يلحظه الإنسان. يقول كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون، يقول ففسقهم هو الذي أوجب أن يبتليهم الله وأن تكون لهم هذه المحنة، وإلا فلو لم يفسقوا لعافاهم الله ولما عرضهم للبلاء والشر، فتحيلوا على الصيد فكانوا يحفرون لها حفرا وينصبون لها الشباك، فإذا جاء يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك لم يأخذوها في ذلك اليوم، فإذا جاء يوم الأحد أخذوها وكثر فيهم ذلك وانقسموا ثلاث فرق، معظمهم اعتدوا وتجرؤوا وأعلنوا بذلك، وفرقة أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم، وفرقة اكتفت بإنكار أولئك عليهم ونهيهم لهم، وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، كأنهم يقولون لا فائدة في وعظ من اقتحم محارم الله ولم يصغ للنصيح بل استمر على اعتدائه وطغيانه، فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون نعظهم وننهاهم، ليش؟ معذرة إلى ربكم، جميل، أي لنعذر فيهم ولعلهم يتقون، أي يتركون ما هم فيه من المعصية فلا نيأس من هدايتهم، فربما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم، وهذا المقصود الأعظم من إنكار المنكر، ليكون معذرة وإقامة حجة على المأمور المنهي، ولعل الله أن يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي. إذن نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو شعيرة وعبادة بحد ذاته، سواء استجاب أو لم يستجب، توقعت أنه يستجيب، توقعت أنه ما يستجيب، لا يشك. قال الله عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به، أي تركوا ما ذكروا به واستمروا على غيهم واعتدائهم، أنجينا الذين ينهون عن السوء. قال الشيخ وهكذا سنة الله في عباده، أن العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، وأخذنا الذين ظلموا وهم الذين اعتدوا في السبت بعذاب بئيس أي شديد بما كانوا يفسقون. قال الشيخ وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين لم تعظون قوما الله مهلكهم، فاختلف المفسرون في نجاتهم وهلاكهم. قال الشيخ والظاهر أنهم كانوا من الناجين، لأن الله خص الهلاك بالظالمين وهو لم يذكر أنهم ظالمون، فدل على أن العقوبة خاصة بالمعتدين في السبت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يعني جواب آخر، ولأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين فاكتفوا بإنكار أولئك، وهذا تعليل مستقل. قال ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، فأبدوا من غضبهم عليهم ما يقتضي أنهم كارهون أشد الكراهة لفعلهم، يعني يقول أنهم قاموا بأقل درجات المنكر وهو ماذا؟ البغض القلبي. قال وأن الله سيعاقبهم أشد العقوبة. قال الله تعالى فلما عتوا عما نهوا عنه أي قسوا فلم يلينوا ولا اتعظوا قلنا لهم، يعني قولا قدريا، كونوا قردة خاسئين، فانقلبوا بإذن الله قردة وأبعدهم الله من رحمته. ثم ذكر ضرب الذلة والصغار على من بقي منهم، فقال وإذ تأذن ربك أي أعلم إعلاما صريحا ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب أي يهينهم ويذلهم، إن ربك لسريع العقاب أي لمن عصاه، حتى إنه يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور رحيم أي لمن تاب إليه وأناب، يغفر له الذنوب ويستر عليه العيوب ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها بأنواع المثوبات. قال وقد فعل الله بهم ما وعدهم به، فلا يزالون في ذلة وإهانة تحت حكم غيرهم، لا تقوم لهم راية ولا ينصر لهم علم. وقطعناهم في الأرض أمما أي فرقناهم ومزقناهم في الأرض بعدما كانوا مجتمعين، منهم الصالحون أي القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم دون ذلك أي دون الصلاح، إما مقتصدون وإما الظالمون لأنفسهم. قال الله تعالى وبلوناهم يعني على عادتنا وسنتنا بالحسنات والسيئات أي باليسر والعسر لعلهم يرجعون عما هم عليه مقيمون من الردى، عما هم عليه مقيمون من الردى، ويراجعون ما خلقوا له من الهدى،
فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصد حتى خلف من بعدهم خلف زاد شرهم ورثوا بعدهم الكتاب وصار المرجع فيهم إليهم وصاروا يتصرفون فيه يعني في الكتاب بأهوائهم وتبذل لهم الأموال ليفتوا ويحكموا بغير الحق وفشت فيهم الرشوة يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون أي مقرين بأنه ذنب وأنهم ظلمه سيغفر لنا يقول هذا قول خال من الحقيقة فإنه ليس استغفار فإنه ليس استغفارا وطلبا للمغفرة على الحقيقة فلو كان ذلك لندموا على ما فعلوا وعزموا على أن لا يعودوا ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة أخرى يأخذوا فاشتروا بآيات الله ثمنا قليلا واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير قال الله تعالى في الإنكار عليهم وبيان جراءتهم ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق أي فما بالهم يقولون عليه غير الحق اتباعا لأهوائهم وميلا مع مطامعهم والحال أنهم قد درسوا ما فيه فليس عليهم فيه إشكال بل قد أتوا أمرهم متعمدين وكانوا في أمرهم مستبصرين وهذا أعظم للذنب وأشد للوم وأشنع للعقوبة وهذا من نقص عقولهم وسفاهة رأيهم بإثار الحياة الدنيا على الآخرة ولهذا قال والدار الآخرة خير للذين يتقون قل الشيخ يعني يتقون ما حرم الله عليهم من المآكل التي تصاب وتوكل رشوة على الحكم بغير ما أنزل الله وغير ذلك من أنواع المحرمات أفلا تعقلون أي أفلا يكون لكم عقول توازن بين ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليه وما هو أولى بالسعي إليه والتقديم له على غيره فخاصية العقل النظر للعواقب العقل إيش فايدته أيوة إنه يدلك إيش العاقبة عرفتم؟ قال وأما من نظر إلى عاجل طفيف منقطع يفوت نعيما عظيما باقيا فأنى له العقل والرأي هذا يمشي مع إيش؟ مع شهوته لا مع عقله ولذلك دائما العقل لماذا سمي عقلا؟ لأنه يكبح هذه الشهوة وإيش؟ ويلزمها فهو كالعقال لها كالعقال الذي يجعل في يد البعير حتى لا يقوم قال الشيخ وإنما العقلاء حقيقة من وصفهم الله بقوله والذين يمسكون بالكتاب يقول الشيخ أي يتمسكون به علما وعملا فيعلمون ما فيه من الأحكام والأخبار التي علمها أشرف العلوم ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآخرة صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم قال ومن أعظم ما يجب التمسك به من المأمورات إقامة الصلاة ظاهرا وباطنا ولهذا خصها بالذكر لفضلها وشرفها وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات ولما كان عملهم كله إصلاحا قال تعالى إنا لا نضيع أجر المصلحين يعني الذين يمسكون بالكتاب كل عملهم سيكون صلاح وخير للناس فالله عز وجل ختم الآية بقوله إن الله لا يضيع إنا لا نضيع أجر المصلحين فهم بمجرد تمسكهم بالكتاب وعملهم بما فيه يعني صلحوا وأصلحوا غيرهم فسماهم مصلحين يقول الشيخ في أقوالهم وأعمالهم ونياتهم مصلحين لأنفسهم ولغيرهم يقول وهذه الآية وما أشبهها دلت على أن الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام بالصلاح لا بالفساد وبالمنافع لا بالمضار وأنهم بعثوا بصلاح الدارين فكل من كان أصلح كان أقرب إلى اتباعهم يعني كل من كان من الدعاة والأئمة أصلح فهو أقرب إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ثم قال تعالى وإذ نتقنا الجبل فوقهم يعني نتقنا بمعنى رفعناه فوقهم يعني يقول الشيخ حين امتنعوا من قبول ما في التوراة فألزمهم الله العمل ونتق فوق رؤوسهم الجبل فصار فوقهم كأنه ظلة يعني كأنه سحابة تظللهم وظنوا أنه واقع بهم بعض العلماء يقول هنا ظنوا بمعنى أدركوا يعني أيقنوا أن الجبل سيقع عليهم إما لما يرون من علاماته أو لما يرون من هوله أو غير ذلك قال وقيل لهم خذوا ما آتيناكم بقوة أي بجد واجتهاد واذكروا ما فيه يعني دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به لعلكم تتقون إذا فعلتم ذلك فهل فعلوا أو لا من أخذ بالكتاب فقد اتقى ومن ترك الكتاب فقد فقد التقوى صلى الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المتقين، وأن يجعلنا وإياكم من المتمسكين بالكتاب المتبعين بهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هل في سؤال شباب؟ تفضل.
أحسن الله عليكم. أحببت أن أسألكم ما فرق بين كلمتين التقطة في الآيتين المتشابهتين نغفر لكم خطيئاتكم ونغفر لكم خطاياكم؟ خطيئاتكم وخطاياكم.
خطيئاتكم تدل على التطاول في الخطيئة، في الخطأ، فهمت؟ ولذلك أنت تقول خطأ فلان قد يكون وقع مرة واحدة، لكن لما تقول خطيئته معنى ذلك أنه استمر عليها، هذا هو. وكليهما جمع، خطاياكم جمع خطأ، وخطيئاتكم جمع خطيئة فعيلة، ففيها يعني صفة مشبهة تدل على كما نقول الاستمرار.
شيخ هذا الكتاب عندنا مثلا جزء هناك ثلاث أو أربع مجلدات، هل
نفسه ولا نفسه؟ نفسه. قصدك المطبوع في مجلد واحد والمطبوع في أربع مجلدات؟ هي نفسها، هي نفسها ونفس الدار ونفس ما في تغيير.
شيخي هذا لا يبعثن عليهم، ما المراد عليهم؟
على بني إسرائيل. على بني إسرائيل اللي هم اليهود. لا على بني إسرائيل.
بني إسرائيل عموما.
نعم. ولذلك اليهود لا يمكن أن يكونون هم يتولون أمرهم. يعني الآن أبسط شيء، لاحظوا الآن اليهود لهم دولة ولهم قوة ويصنعون أسلحة وكل شيء، ومع ذلك لو ما تحميهم الدول الكبرى
لا شيء.
لذلك الله عز وجل وصفه وصف دقيق كما في آخر سورة الحشر: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. والله المستعان. جزاكم الله خير، شكر الله لكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.